وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما إذا فرض أن الإفطرار طرأ بعيد العلم الإجمال، إذا قبل أو قبيل العلم الإجمالي، قلنا اتفق العلمان أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية بالنسبة إلى كل كلام الطرف الثاني، مو الطرف المضطر إليه، إنما الكلام العركة هنا لو حصل الاضطرار طرأ الاضطرار بعد أو بعيد العلم إجمالي. الصورة خليها ماذا بذهنك، أنا عندي علم إجمالي بأنه واحد من هذين الإناءين هو نجس حرام، وأريد أن أمدن ماذا وأريد أن ماذا أمدن يدي لشرب هذا الإناء ماذا، فأريد أن أمد يدي لشربي حينئذ الأول الذي أنا مضطر إليه، فهذا الاضطرار طرأ ماذا بعد العلم الإجمالي، احنا فارضين ماذا هذا الشيء، أول عندي علم إجمالي فاضطررت إلى تناول أحدهما وهو الإناء البارد. هنا هذا المضطر إليه قلنا بلا إشكال يجوز، إنما الكلام بالنسبة إلى الطرف الثاني الذي ما مضطر إلى، الشيخ الأنصاري قال لا يجوز من باب الجمع بين الحقين، صاحب الكفاية في الكفاية قال يجوز لأنه علم إجمالي ما موجود، بعدين قلنا تراجع وقال على أنه أوافق أنا شيخنا الأنصاري لكن بتعليل آخر وهو التمسك بفكرة العلم الإجمالي الدائر بين الطويل والقصير، ثم بعد ذلك نقلنا كلام الحاج ميرزا علي الذي بقى مصرا على عدم تنجيز العلم الإجمالي، وحاصل ما تمسك به قلنا حاج ميرزا علي وهو قال علم إجمالي بعد ماكو عندنا، انت العلم الإجمالي زال بقى ان تحول علما الى شك بدوي، هكذا قال قدس سره، فيجوز ارتكاب الطرف الثاني، بل صعد اللهجة أكثر قال مو إلا اضطرار، لا 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 مو إلا اضطرار، حتى لو فرضنا على أنه أريق أحد الإناءين على الآخر أو طهر، بل أكثر حتى لو شرب الإناء الأول عصيانة عمدا، نقول لا تشرب ما يجوز، هذا يكون محذرا لأنه تناول شنو خالف العلم الإجمالي وحذرناه أضربنا. الطرف الثاني يجوز لأن يشرب وما يجوز، لا يقول بعد أن عصى وشرب الأول الثاني يجوز أن يشرب لأجل على أنه بعد ما عنده علم إجمالي بوجود حرام بوجوب الاجتناب يتحول إلى شك بدوي، هكذا ذكر قدس سره محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إن العلم الإجمالي الثابت في المقام ليس هو علما إجماليا واحدا، بل إنه يوجد علمان إجماليان، وأحد العلمين يكون كلا طرفه طويل الأمد، بمعنى أنه بعد أن وقعت قطرة النجاسة في أحدهما سوف يحدث علم بوجوب الاجتناب، إما عن الأول إلى الأبد أو عن الثاني إلى الأبد، فإن النجاسة لو كانت واقعة في الأول فيلزم تركه إلى الأبد، ولو كانت قد وقعت في الثاني فيلزم أيضا تركه إلى الأبد. هذا هو النحو الأول للعلم الإجمالي. وهناك علم إجمالي آخر وهو أن المكلف قبل أن يطرأ عليه الاضطراب لو فرض أن كلا الإناءين موجود أمامه، موجودين أمامه، وهو يعلم بأن النجاسة قد وقعت في أحد، ولكن يعلم أنه بعد 5 دقائق سوف يضطر إلى شرب البارد منهما، إنه هنا يتكون علم إجمالي آخر، أحدهما أحد طرفيه قصير الأمد والآخر طويل الأمد، فهو يعلم إما بوجوب الاجتناب عن المضطر إليه أي الذي يضطر إليه بعد 5 دقائق، بوجوب الاجتناب عنه إلى فترة، إلى فترة ماذا؟ الإضطرار، أو بوجوب الاجتناب عن الثاني إلى الأبد. إن هذا علم إجمالي ثابت لدى المكلف بالوجدان ما دام يعلم أنه سوف يضطر إلى أحد الطرفين بعد 5 دقائق. وباتضاح هذا نقول للحاج ميرزا علي: إنك تشعر بالوجدان ومن الأعماق تشعر بأن علمك الإجمالي، لأن علمك الإجمالي قد زال وتحول إلى شنو؟ شك بدو. ونحن نقول لك هذا صحيح، بيد أن هذا الوجدان ناظر إلى العلم الأول الذي فرض أن طرفيه طويلان، طويلة الأمد، طويلة الأمد، فذاك تحول إلى شك بدو، وأما الثاني الذي أحد طرفيه قصير والآخر طويل، فهذا لم يتزحزح ولم يتصدع بطرو الاضطراب، بل إن المكلف قبل طرو الاضطرار بخمس دقائق كان يقسم بأنه إما يحرم ذاك إلى حين الاضطرار أو هذا إلى الأبد، وهذا العلم موجود حتى بعد طرو الاضطرار، ولا ينبغي أن نخلط بين هذين العلمين. وأؤكد إن الذي تصدع وتبدل إلى الشك هو العلم الأول، وأما العلم الثاني فهو باقي، وبانتهاء أمدي الفرد القصير لا يعني ذلك أن العلم الإجمالي قد زال، وإنما طرفه كان من البداية هو كان ماذا؟ قصير الأمد، والعقل كان يحكم قبل طرو الاضطرار حينما التفت المكلف إلى العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل. العقل كان يحكم على الإنسان، على المكلف، شي يقول له، يقول له اسمع، يلزمك أن تترك القصير إلى فترة الاضطرار، والثاني تتركه إلى الأبد لأن لك علما إجماليا دائرا بين القصير والطويل، وهذا الحكم العقلي يبقى هذا الحكم العقلي لا يزول ولا يتصدع بانتهاء أمد أحد الطرفين. إذن هذه نكتة ظريفة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن الموجود بأيدينا علمان إجمالياً، اثنين، والذي تبدل إلى الشك هو الأول، وأما الثاني فهو موجود ويبقى مستمراً إلى الأبد. إن قلت أعد أكمل هو هذا الحين، إن قلت هذا وجيه، لو فرض أن المكلف كان يعلم أنه بعد خمس دقائق سوف شنو يضطر إلى شرب الإناء البارد، فيتكون لديه الآن هذا العلم الإجمالي، الدائر بين القصير والطويل، ويكون ساري المفعول، أما لو فرض أن المكلف لم يحصل له مثل هذا العلم، وإنما طرأ الاضطرار عليه من دون دراية وعلم مسبق. فالعلم الإجمالي الثاني سوف لا يتكون ولا يحصل. قلت إنه بمجرد أن يطرأ الاضطرار ولو من دون علم مسبق، أي حينما يريد أن يمد يده ليشرب من باب الاضطرار، سوف يتحقق لديه هذا العلم الإجمالي، فهو يتمكن أن يقول في نفسه حينما يريد أن يمد يده لأجل الاضطرار إنه حتما يحرم عليه إما هذا الإناء من البداية إلى الآن، أو يحرم علي الإناء الثاني إلى الأبد. فالعلم الإجمالي يتكون ولو قبل العلم المسبق، بل أتمكن أن أصعد اللهجة، بل أتمكن أن أصعد اللهجة وأقول حتى قبل التناول وقبل عروض الاضطرار في ساعة أو ساعات، إنه بالتالي يتمكن المكلف أن يقول في نفسه لو اضطررت إلى هذا الطرف فإنه سوف يجب علي، وأؤكد وأقول لو اضطررت إلى هذا الطرف فأنا يجب علي ترك هذا الإناء إلى حين الاضطرار، أو ترك الثاني إلى الأبد. فتكون مثل هذا العلم الإجمالي الذي يدور أمره بين القصير والطويل، هو يعيش في أعماق الشخص حتى قبل أن يطرأ الاضطرار وقبل أن يعلم بطرو الاضطرار. إنه علم ثابت في النفس، فمعه يكون منجزا. وهذا ينبغي أن يكون من المطالب الواضحة. والشيء الغريب من الحاج ميرزا علي أنه ترك وجدانه وأخذ يسير وراء الصناعه، فإن الوجدان قاضي أن مجرد إراقة أحد الإنائين أو مجرد تناول أحد الإناء لا يكفي مجوزا لارتكاب الإناء الثاني، فإن ذلك العاقل الذي كان يقول في البداية يلزمك أن تترك الإناءين معا من باب المقدمة العلمية، إن ذلك الحكم العقلي ليس مقيدا بعدم إراقة أحد الإناء، بل هو مطلق من هذه الناحية، إن هذا أمر وجداني، فكيف قدس سره ترك هذا الوجدان لأجل الصناعة؟ وأنا قد نبهت أكثر من مرة أن الوجدان لا بد أن نحافظ عليه وعلينا أن نفكر في إيجاد صيغة صناعية، صيغة صناعية نكيف بها ذلك الوجدان. والصيغة الصناعية التي أشرت، والصيغة الصناعية التي يمكن أن تثار، هو ما أشرنا إليه من أن الإنسان دائما يعيش معه هذا العلم الإجمالي الثاني الدائر بين القصير والطويل، يعيش معه دائما وفي أعماقه جنبا إلى جنبي، جنبا إلى جنبي، ذلك العلم الكبير. لا مو التفات تفصيلي معكم، لكنه التفات كذا موجود، لا 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 مو حسبة هذا، يعني هو الآن لما يدري على أنه واحد من الإناءين نجس حتما ترى يدري لو اضطر إلى هذا فحرمة هذا الصيف، فإما هذا حرام إلى الآن أو ذاك حرام إلى الآن، هذا موجود عنده، ما يحتاج لا إلى درس ولا إلى دقة ولا ولا، لا ما يغفل عنا غاية الأمر التعابير، ماذا التعابير قد تعوز ماذا الإنسان، وإلا أنت مجرد شوي ونجنه احكي وياه، طب هذا هو يقول لك، يقول لك إذا ما مضطر ذني إلى الأبد، فواضح خواضح، أما إذا اضطريت إلى اثنين آتي، هذا ماكو بعد علم إجمالي، ما في أمر واضح، ما يجي ذكرى لشدة وضوح المطلق، وإذا فرضنا على أنه واحد كان مضطر إلى دون الثاني فالمضطر إلى حين الأفضل، تقدمني قضايا أنا إلى قولا واضحة موجودة في الأعماق غاية الأمر ماذا لا تبرز بشدة وضوحها. وعلى أي حال هذا المطلب من المطالب الجميلة التي ينبغي الالتفات إليها. هسه هذا هو، هذا راح أجي هسه سنتظر كلام ها يعني احنا واقعا ما ندري بالروايات، اكو رواية تقول كل واحد يعني يفريقهما ويتيمم، كل واحد مطلع عليها حتى قبل ما نطلع عليها، يعني ما استنجيز العلم الإجمالي قضية ماذا عقلائية، الاشتغال اليقيني يستدعي هذا حكم عقلي، بقى حكم عقلي، هو أنه أي ما نحتاج به علما إلى رواية على كلام لمنتقى الأصول. ذكر السيد الروحاني في منتقى الأصول الجزء 5 صفحة 107 إلى صفحة 113 كلاما ربما يكون قريبا مما ذكره الحاج ميرزا علي. وحاصل ما ذكره أن الإناء المضطر إليه ما دام قد اضطر إليه المكلف فالأصل سوف لا يجري، فالأصل سوف لا يجري فيه. ويبقى آنذاك الأصل جاريا، الأصل جاريا وين؟ في الطرف الآخر غير المضطر إليه بلا معارض، فيجوز ارتكاب الإناء الثاني من باب وجود أصل مؤمن من دون معارض. أما لماذا لا يجري الأصل في الطرف المضطر إليه؟ ذكر في هذا المجال أن الأصل لو جرى في الطرف المضطر إليه، فنحن نسأل متى يجري؟ بعد الاضطرار إليه أو قبل الاضطرار إليه؟ أما بعد الاضطرار إليه فنحن نجزم بمن نجزم بالحلية وجواز شرب، ولا يوجد شك حتى تصل النوبة علما إلى أصل الحلية والبراءة ليكون معارضا إلى الأصل في الطرف. وأما قبل الاضطرار إليه فالأصل وإن كان يجري ولكنه يجري بلحاظ مقدار تلك الفترة، فإن الأصل حينما يجري في الدقيقة الأولى يكون معارضا للأصل في الطرف الثاني في نفس تلك الدقيقة، ويتساقطان بلحاظ تلك الدقيقة. وحينما تأتي الدقيقة الثانية يحصل جريان جديد علما للأصل، وتحصل بالتالي معارضة جديدة وتساقط في الدقيقة الثانية، وهكذا حينما نصل إلى الدقيقة الثالثة. ففي كل دقيقة، طبيعي أنا أقول دقيقة من باب هذا، ستقول شنو ثاني لحظة. ففي كل لحظة أو دقيقة هناك جريان جديد للأصل ومعارضة جديد. فإذا قبلنا هذا فنقول إنه في الدقيقة ما قبل الاضطرار، الدقيقة الثابتة قبل الاضطرار، كان الأصل قابلا للجريان فيموت بالمعارضة مع صاحبه. وأما في الدقيقة التي فيها الاضطرار فهنا لا يجري لأجل الجزم بحليته. فيبقى الأصل في الطرف الثاني جاريا بلا محارقة. ثم قال قدس سره: إن هذا الكلام نذكره في جميع الحالات، يعني حتى في حالة إراقة ماذا؟ أحد الهنائية أو تطهير أحد العناية، بل نصعد اللهجة ونقول يأتي حتى إذا شرب أحد العناية، فإنه بعد شربه لا يجري الأصل فيه، لأنه صار سالب بانتفاء موضوع. فيجري الأصل في الطرف الثاني بلا معارض. ثم قال قدس سره: إن هذا الإشكال وهذا الكلام يتم على مسلك الاقتضاء الذي يقول بأن تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول، وحيث إنا نشعر بالوجدان أن الطرف الثاني يلزم اجتنابه حتى بعده إراقة الإناء الأول أو شربه، فينبغي أن يكون هذا نقضا وردا علما على مسلك الاقتضاء. ونقول إن مسلككم يا أصحاب مسلك الاقتضاء يلزم منه في مورد إراقة أحد الإناءين جواز شنو؟ تناول الإناء الثاني. وهل تلتزمون بذلك؟ إن هذا رد على مسلك الاقتضاء وترجيح إلى يا مسلك العلية الذي يقول بأن العلم الإجمالي ينجز بلا حاجة إلى تعارض الأصول. هذا ما أفاده لب اللباب أنا بينت الكيا أن تتأمل فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.